بلادنا ممن يريدون أن يلحقوا المرأة بالرجل، هذا لا شك أنه منكر وأنه لا يقره أحد، لكن كون نشدد حتى نقول لا يسمع صوتها وهو صوت لا محذور فيه إطلاقا فليس بالصحيح. فأرى أنه لا بأس أنك تحاورها وتبين لها وتكشف لها، لكن إذا رأيت منها استدراجا في كلام لا فائدة منه فاقطع المحاورة. نعم. اللي بعده يمين. هذه لا نعطيك بها جواب حتى يأتي الذي وقعت منه الحادثة ونخبره أنت صاحبها. المهم خلوه يجي لنا إن شاء الله. يكتب التلفون بالتلفون كل هذه مهم مسألة هين، طلاق ثلاثة مهم مسألة هين، يا أما يروح للعلماء اللي هناك أو لغيرهم من العلماء، وإلا يتصل بنا بالتلفون ونخبر إن شاء الله.
فضيلة الشيخ،
التلفون تعرفه الله، هو يعرفه 06-364-1-07 بعد الظهر.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، في قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، قوله تعالى ويمددكم بأموال وبنين، في قوله وبنين، هل هذه النعمة تستلزم صلاح الذرية؟ صلاح الذرية، صلاح البنين،
صلاح إيش؟
صلاحه، صلاح الذرية.
أي
نتيجة الاستغفار الذي يمن الله عز وجل به.
أي هو أن نوح عليه الصلاة والسلام وعد قومه أنهم إذا استغفروا الله أرسل عليهم السماء مدرارا وأمدهم بأموال وبنين وجعلهم جنات وجعلهم منهارا، وإنما خص البنين دون البنات لأن غالبا ما يفتخر به الناس هم الأبناء دون البنات، والنسل إذا جاء فإنما ينسب إلى الأجداد من جهة البنين لا من جهة البنات، فلهذا قال وبنين. ولا يلزم من هذا أن يكونوا كافرين أو مؤمنين، المهم أن الله يعطيه ما تريده نفوسهم من المال والبنين والبساتين وغيرها، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ولكن هنا سؤال، وقال هل إذا أراد الإنسان بالعمل ثواب الدنيا والآخرة بمعنى أنه عمل عملا صالحا واستغفر ربه ليمده الله عز وجل بما ذكر نوح عليه الصلاة والسلام مع رجاء ثواب الآخرة، هل ينقص هذا من أجله؟ الجواب لا ينقص، لأنه لو كان ينقص من الأجر لكان الله تعالى لم يرقب عباده بذلك. لكن لا شك أن هذه الأشياء تحمل الإنسان على التقدم بالعمل الصالح، ومن ذلك التطبيق الفعلي للرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان يجعل للقاتل المجاهد في سبيل الله يجعل له سلب القتيل، يعني إذا قتل رجل من الكفار يقول له سلب وهو ما عليه من الثياب وما أشبهه. لكن لا شك أن الإنسان يجب عليه في هذه الحال أن يغلب جانب الآخرة على جانب الدنيا، وجانب الدنيا ما هو إلا حافز فقط. نعم.
عند الوالدة جزاكم الله خيرا تزوجت منذ أكثر من 30 عاما أو يزيد. الوالدة والدتي تزوجت قبل أكثر من 30 عاما أو يزيد، كان عمرها ما بين 15 و17، ولدت لها طفلة بنت، فلما بلغت 14 يوم تقريبا كانت نائمة، فلما أصبحت وجدتها ميتة قد تلون أو انقلب لونها إلى الأزرق وكأنها ماتت مخنوقة، وهي تشك أن تكون هي السبب الوالدة، علما بأن الطفلة ولدت على 8 أشهر، ويقال أن 8 أشهر قد لا تعيش كثيرا، والله أعلم.
نعم.
نطلب الحكم جزاكم الله.
الحكم لا شيء على الوالدة، لأنها لم تتيقن أنها ماتت بسببها، فإذا لم تتيقن فالأصل براءة ذمتها حتى في الشك، حتى لو غلب على ظنك أيضا أنها هي التي قتلتها ما عليها شيء، لا بد من اليقين لأن الأصل براءة الذمة. وما دامت أيضا ولدت في هذه الأشهر 8 في كما ذكرت الغالب أنها لا تعيش، لكن هذا لا يهم. الذي يهمنا أن الأصل براءة ذمة الوالدة، وأن المرأة ما وأن الطفلة ماتت بقضاء الله وقدره. نعم.
فضيلة الشيخ، يا صلاة الجهرية كيف نقرأ الفاتحة في خشوع ويقين؟
أولا أنصت لإمام بخشوع ويقين، وأمن إلى إذا انتهى من قوله ولا الضالين. ثانيا إذا انتهى من قراءة الفاتحة اقرأها أنت، فما دام ساكتا فيمكن أن يكون لديك خشوع دقيق، وإن قرأ فأنت مأمور بقراءتها سواء بخشوع أو بغير خشوع. افعل ما أمرت به واقرأها ولو كان الإمام يقرأ، ثم إن حصل لك خشوع فهذا المطلوب، وإن لم يحصل كما هو الغالب الآن لأن أكثر المساجد تصلي بالميكروفون ولا يحصل خشوع، فأنت اقرأها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام حين انفتل من صلاة الفجر وأخبره الصحابة أنهم كانوا يقرؤون قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم.
هناك عامل يعمل مع رجل وهذا الرجل يكسب المال بالتحيل، ما حكم الراتب حق العامل؟
والعامل يعمل عند رجل يكسب المال على وجه محرم لكنه يوفي عمله، ما ليس عليه شيء إلا إذا كان يعمل في أمر يساعد ذاك على المحرم فلا يجوز. لكن يعمل العمل في الحيلة المحرمة لا على كل حال، إذن يسفره لا يعمل إطلاقا لأنه أعان على الإثم العدوان. لكن لو فرض أن الكفيل له مزرعة وهو يكسب المال بغير حق وهذا يعمل في المزرعة ما له دخل في كسبه فلا بأس، أما إذا كان يساعده على اكتساب المال على وجه محرم فإنه لا يجوز إطلاقا أن يبقى عنده، لا يأخذ أصلا لا يبقى عنده من الآن بل يبقى. الراتب الذي سبق معفو عنه لقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سبق، لكن في المستقبل بعد أن يعلم الحكم الشرعي لا يجوز أن يبقى.
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فمن يعمل قدرة خيرا يرى ومن يعمل قدرة شرا يرى أنها هي الآية الجامعة الفادة؟
نعم الجامعة الفادة يعني معناه معناها أنها جمعت لكل شيء، وأن الإنسان إذا عمل خيرا قل أو كثر فإنه مثاب عليه، فهمت؟ لأنهم لما سألوا عن الحمر يعني الحمير هل فيها من أجر قال إنه أنزل عليه هذه الآية الآية الجامعة، يعني معناه أي خير تعمله في أي شيء فإنك مأجور عليه، حتى الإنسان إذا أطعم أهله بنية صار له أجر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سعد بن أبي وقاص واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. أفهمت الآن؟
طيب. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نحن المدرسين يوجه إلينا بعض الأسئلة فنجيب الطلاب بما نعلم، فهل هذا من الفتية والشراء على الله عز وجل؟
إذا كان بما تعلم أنه الحق فليس في جرأة.
كأننا صرنا في مقام المفتي جيبهم
الرسول عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، الكلام بس على أنك هل أنت متيقن هذا ولا لا؟
الحكم إذا كان ظاهر وبين وأجل،
يعني مثلا سألك الطالب قال ما تقول في الزنا؟
نعم.
تقول حرام، هذا ما في إشكال، لكن يسألك عن مسألة يعني ما يعرف هذا طالب العلم وتظن أنت أو يخيل لك أنها جائزة وأنها حرام تفتي هذا ولا هذا لا يجوز، لكن الشيء الله هذا ظاهر، فهمت؟
الإشكال في يعني أن يخفى الحكم في الوقت الحاضر، قد يكون يعلم الحكم ولا يتيقن منه لنسيان الدليل.
لا أجل ينتظر، يقول للطالب انتظر حتى أبحث أو حتى أسأل. لأنه ما دامت الكلمة في نفسك فأنت حاب فأنت مالك، لكن إذا خرجت ما تملك. هنا من اليمين نبدأ من الأول. نعم ايش؟ لا لا انت هي ناس من اليمين.
الشيخ بارك الله فيك، مر علينا الكلام الآن عن السلام، فهناك بعض الألفاظ مثلا تؤخذ من السلام، يعني بدل أن يقول السلام عليكم يحذف الألف واللام.
نعم.
يقول سلام عليكم.
نعم.
أو يكون الجواب أيضا سلام ورحمة الله دون أن يقول عليكم السلام.
لا بأس إذا قال سلام عليكم يعني أتى بها منكرة فلا بأس، لكن التعريف أفضل السلام عليكم. وكذلك الذي يقول سلام ورحمة الله وبركاته يريد عليكم سلام وعليكم سلام لا بأس، يعني يجوز حذف الخبر ويجوز حذف المبتدا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سلام، حذف إيش؟ وش حذف؟ حذف الخبر أي عليكم سلام. نعم.
يلا. شيخ أحسن الله إليك، يعني رجل إذا دخل بيته وليس فيه أهله هل يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ وهل في هذا الحديث صحيح؟
لا أعلم عن هذا. الرسول يقول الله تعالى يقول إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها، فإذا دخلت البيت سلم على أهلك، أما إذا لم يكن فيه أحد فلا أعلم في ذلك شيء.
شيخ أحسن الله إليك، هل الإشارة تكون مقام الجبار في السلام؟ واحد يرفع يده ويقول هكذا.
نعم.
ويرد الثاني يقول هكذا.
نعم. الإشارة لا
الموصى، الموصى له يعني الموصى هل يرسل إذا لم يبلغ الموصى له؟
أخذت سؤالين الموصى. أما الأول فلا يجوز أن يقتصر الإنسان على الإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولكن إذا كان إنسان بعيدا أو كان أصم فاجمع بين الإشارة والعبارة، قل السلام عليكم، وأما أن تقتصر على الإشارة فلا. فها هنا ثلاث حالات: الأولى أن تقتصر على الإشارة فقط هذا لا يجوز، الثانية العبارة فقط وهذا جائز وهو الأصل، الثالثة أن تجمع بين الإشارة والعبارة وهذا إذا كان هناك سبب ككون الإنسان بعيدا أو كونه لا يسمع، اجمع بين الإشارة والعبارة. واضح؟ وأما إبلاغ السلام لمن أوصاك به فإن تحملت ذلك وقلت حين قال سلمي على فلان قلت نعم إن شاء الله، فإنه يجب عليك أن تبلغ. ولكن في مثل هذه الحال إذا قال لك سلمني على فلان قل إن شاء الله ما لم أنسى، قيد عشان لا تخرج بإثم، وإلا فقد قال العلماء إذا التزم الإبلاغ وجب عليه الإبلاغ.
نعم. يا شيخ كثير من الناس يعني يذكرون أن يبلغ السلام
عليهم جميعا السلام. نعم. نعم. المبتدع إن كان داعية لبدعته وكان في هجره مصلحة لا تسلم، وأما إذا لم يكن في هجره مصلحة فسلم، لأن يعني صاحب البدعة إذا هجرته اتخذك عدوا وأثار الناس عليك ولا فائدة من هجره. لكن إذا كان في هجره فائدة بأن كان الرجل كبيرا في قومه وله منزلته وصار هذا المبتدع إذا هجره هذا الرجل سوف يهتم بهذا فلا بأس. وهذه قاعدة عامة، كل من كان على معصية وليس بكفر فلا يجوز هجره إلا إذا كان في ذلك مصلحة. نعم.
قلنا تفرق المسلمين امر لا بد منه.
ايش
تفرق المسلمين؟
تفرق
إيه؟
نعم
امر لا بد منه. ويستدلون قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يقول لا متعليل الله سبحانه وتعالى خلقهم على هذه الله. هذا صحيح؟
هذا غلط، غلط عظيم. الأصل في المسلمين الاجتماع وعدم التفرق، كما قال تعالى وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذا هو الأصل. أما ما أشرت إليه من الآية فإن الله تعالى يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، الناس عموما، لو شاء الله لجمعهم على الهدى فكانوا أمة واحدة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. وهل المسلمون ممن رحم الله؟ الجواب نعم. إذن فلن يكون بينهم خلاف. وأما قول ولذلك خلقهم فهو تعليل للناس عموما، يعني ومن أجل هذا الاختلاف خلق. لولا هذا الاختلاف لم تجد النار أحدا، لكان خلق النار منافع للحكم. والله عز وجل قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذه المقالة غلط. لكن لا شك أن الناس يختلفون في العلم، يختلفون في الفهم، يختلفون في التقوى. فإذا اختلفوا في هذا لا بد أن يختلف رأيهم. لكن هل اختلاف الرأي بأن يقول هذا الرجل الوضوء من لحم الإبل واجب وهذا يقول ليس بواجب، هل هذا يؤدي إلى اختلاف القلوب؟ يجب أن لا يؤدي إلى اختلاف القلوب. لكن مشكلتنا الآن أن كثيرا من الناس إذا خالفته في مثل هذه الأمور خالفك في قلبه، حتى في الأمور التي دون ذلك. تجد مثلا يكرهك إذا كنت تقدم ركبتيك قبل يديك في السجود، لأنه يرى أنك تقدم اليدين، مع أن القول الراجح هو تقييم الركبتين. كذلك أيضا يكرهك إذا جعلت يديك على صدرك في حال القيام بعد الركوع، لأنه يرى أنها لا تجعل، مع أن الصواب أنها تجعل، فيكرهك من أجل هذا، مع أن المسألة كلها اجتهادية وفيها مسائل الاجتهاد. والواجب أنك إذا خالفك إنسان بمقتضى الدليل عنده الواجب أن تزداد محبتك له، لأن كون يخالفك وهو يعلم أنك تكره أن يخالفك من أجل قيام الدليل عنده يدل على تمسكه بما يراه دليلا، وهذا مما يوجب زيادة المحبة لهذا الرجل. هكذا الحق. أما أن أتخذ من مثل هذا الخلاف عداوة وبغضاء فهذا لا شك أنه من يفعل. لا لا، المسلمون كلهم لا يختلفون، لا، لكن كما قلنا إن مسألة الآراء وهذا حلال وهذا حرام هذا يختلف بحسب العلم والفهم والتقوى والإيمان، فيختلف الناس. لكن لا يجوز أن يتخذوا من ذلك اختلافا في القلوب. نعم، قال كلها في النار، ما أقرها الرسول، كلها في النار إلا واحدة.
نجد أناسا من البلد، يعني ما ندري هل أنهم مسلمون أم كفار، مع أن القرينة تدل عليه، الناس يتجهون للمساجد وهم جالسون على الشوارع والأرصفة، هل نسلم عليهم ولا حول؟
هؤلاء لا نسلم عليهم ما داموا جالسين والناس يصلون، الغالب أن هؤلاء كفار، لكن نورهم أن يصلوا، فإذا قال أنهم غير مسلم نقول ابتعد عن المسجد. ما يمكن يرخص الكافر أن يبقى أمام المساجد المسلمون يدخلون ويصلون وهو باقي، لأن هذا تحدي لشعور المسلمين، فيقال له اذهب إلى غرفتك ولا تجول في الأسواق، لا تكون جالسا عند المسجد.
شيخنا حفظك الله، في أمر الدعوة إلى الله في دولة مسلمة الداعين يقومون بأمر الدعوة للنساء من دون أن يكون هنالك حجاب، لكن النساء كنا لابسات لبس زي إسلامي أو أقرب إلى زي الإسلامي تماما فينكر عليهم ونحن نقوم بهذا الأمر لمتطلبات لأمور منها أن هؤلاء القوم ربما لا يأتيهم لم يأتيهم داعية من قبل فيكون إذا ضرب الحجاب كلام ليس له وقت أو لا يستوعبون الكلام كما ينبغي وهل المعني بالحجاب في الآية أن يكون الحجاب الذي يكون بينك وبين النساء أم أن المرأة نفسها إذا لبست الحجاب زي الحجاب يكون كافيا وفقكم الله
الواجب على الداعي أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يجعل الحسنات الضافية غامرة للسيئات التي هي أقل منها فماذا الكون يأتي إلى النساء ويدعوهن إلى الله عز وجل ويبين ما يجب من أركان الإسلام والإخلاص والمتابعة والصلاة خير من كونه يدعهن لأنهن كاشفات الوجوه نقول اذهب وادعهن ولو كن كاشفات الوجوه وغض البصر غض البصر ما استطاع ثم بعد أن يتقرر الإيمان في قلوبهن ويتبين منزلتك عندهن مرهن بتغطيه الوجه نعم لا الحجاب ليس معناه أن لا بد أن يكون بينك وبين المرأة ساتر الحجاب إذا غطت وجهها كفى نعم
أحسن الله إليك شيخ قلنا بلمس أن راتبة الجمعة لا يلزم
فكيف ما قلنا لا لأن أصل الراتبة غير لازم لا جمعة ولا غير جمعة قلنا يمكن أن يقال لمن صلى الجمعة من المسافرين صلي الراتبة ويمكن أن نقول لا تصلي الراتبة يعني قلنا إن صلى فلا بأس وإن ترك فلا بأس
طيب إذا سمع النداء هل لا يلزم الجمعة
نعم
إذا سمع النداء
هذا أمر وجوب هذا أمر واجب نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله
طيب والراتب يا شيخ
لا لا ليس هناك علاقة بين الراتب وبين حضور الجماعة
أليست هي خاصة
يعني يقول مثلا لازم من حضر الجماعة يصلي راتبه ومن لم يحضر لا يصلي راتبه لا لا انتهى الآن هذا اللقاء وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 1000